إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى وعفافا وغنى، وأن يجعلنا من أوليائه، وأن يبصرنا بما يرضيه عنا سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في بيان الأحاديث التي ذكرها المقدسي رحمة الله عليه في كتاب الجهاد من كتاب عمدة الأحكام. وقد ذكرنا في المرة الماضية مقدمة لهذا الكتاب تضمنت فضل الجهاد ومنزلته وتصحيح بعض الأخطاء التي أخطأها قوم في هذا الباب. وقد ذكرنا لكم فضل الجهاد مما يقرب من 20 وجها مستفادة من الأحاديث التي ذكرها ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد. وذكرنا لكم أيضا أن أجمع كتاب لهذا الباب العظيم من أبواب الدين هو كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد لابن المناصف، والمتوفى عام 620 من الهجرة. والإيمان أيها الإخوة، الإيمان العملي مرجعه إلى شيئين اثنين. معلوم أن كل عمل صالح هو من الإيمان، لكن الأعمال الصالحة تعود إلى عملين اثنين، إذا أتى بهما المسلم فقد أتى بالإيمان كله. والآيات والأحاديث تدل على هذا، وقد صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فذكر أن العمل الصالح يعود إلى عملين رئيسين يندرج تحتهما كل الأعمال الصالحة. هذان العملان هما الجهاد والهجرة، الجهاد والهجرة. الجهاد بأوسع معانيه والهجرة بأوسع معانيها. ويدل على ما قال الشيخ رحمة الله عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في المهاجر: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا هو التخلي، تترك المحرمات والمكروهات فأنت مهاجر. وأما الثاني فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فانظر كيف انتظم هذان العملان جميع الأعمال الصالحة، الهجرة والجهاد. فأنت في كل لحظة من لحظات، فأنت مهاجر مجاهد، أنت مهاجر مجاهد. ولذلك إذا كنت في مجلس علم، وإذا كان شيخ هذا المجلس عالما ربانيا، فلا تجد في هذا المجلس إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. النهي عن المنكر هذا الهجرة، والأمر بالمعروف هذا الجهاد، هذا الجهاد. إذا أراد إنسان أن يتكلم وأن يغتاب إنسانا يقول له الشيخ اسكت اتق الله هذه غيبة، فأمره بماذا؟ أمره بماذا؟ أمره بماذا؟ بالإيش؟ بالإيش؟ بالهجرة. أمره بالهجرة لما قال له اتق الله لا تغتب أخاك. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فأمره بالهجرة. طيب، إذا عطس أخوه قال له قل لأخيك يرحمك الله، فقد أمره بماذا؟ أمره بالجهاد. وهكذا، فترجع الأعمال الصالحة إلى الهجرة بأوسع معانيها، وإلى الجهاد بأوسع معانيه. وذكر المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد، طبعا الجهاد هنا بمعناه الاصطلاحي، وهو جهاد أعداء الله تبارك وتعالى، ذكر في الباب 19 حديثا جعل منها 6 في فضل الجهاد. فنحاول في هذه المرة أن ننتهي من هذه الأحاديث 6. الحديث الأول وهو في فضل الجهاد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا زالت الشمس قام فيهم فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، وهذا صحيح أيها الإخوة، لا تتمنوا لقاء العدو. ولذلك كان أول ما يدعى العدو يدعى إلى ماذا؟ يدعى إلى الإسلام، فإن أبى فيدعى إلى الإيش؟ إلى الجزية، فإن أبى فتستعين بالله وتقاتله. فعلم أن القتال يأتي في المرحلة الأخيرة، فإن قال قائل طيب والآيات والأحاديث التي في فضل الجهاد، فالجواب أن نقول من قال لك أن هذه الآيات والأحاديث فيها تمني الجهاد، وإنما الذي فيها فضل الجهاد إذا وقع وإذا تعين، إذا وقع وإذا تعين. ولذلك الحديث الذي مر علينا من قبل من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق، ليس هذا معناه التمني، وإنما هذا معناه أنه يا رب إذا حصل الجهاد وكان العدو مجرما ماكرا ولا حيلة فيه فأنا أول من يقاتل، فأنا أول من يقاتل. فهذا هو يحدث نفسه بغزو، فإذا هذا الحديث يعني على عمومه ولا ينافيه الآيات والأحاديث التي في فضل الجهاد، لأنها محمولة على ماذا؟ على ما إذا وقع الجهاد وتعين. والدليل على هذا ما ذكرته لك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبدأ بقتال الأعداء، وإنما كان يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الإسلام. والإنسان يفرح، يفرح إذا دخلوا في الإسلام بدون قتال، فإن أبوا ندعوهم إلى الجزية. والإنسان أيضا يفرح إذا رضوا بالجزية، لأنهم إذا رضوا بالجزية فهذا معناه أنهم خضعوا لأحكام الإسلام ولم يصبحوا عاقة في سبيل نشر الإسلام. فإن أبوا هذا وهذا فاستعن بالله وقاتلهم. وفي هذا رد على الذين قالوا ويقولون إن الإسلام انتشر بحد السيف، هؤلاء ما فقهوا وما عرفوا. يا أيها الناس، أو أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. صحيح، واسألوا الله العافية. الإنسان يتمنى أن الناس كلهم يدخلون في دين الله عز وجل، وكلهم يصلون ويصومون ويحجون ونعيش في أمان وسلام، هذا أمر واضح. فإذا الذي يشكل بأحاديث فضل الجهاد على هذا الحديث، يعني هذا يعني توجيه هذا. واسألوا الله العافية. قال فإذا لقيتموهم، هذا كله يدل على ما ذكرناه. فإذا لقيتموهم يعني إذا تعين، إذا تعين الجهاد، إذا لقيتموهم يعني إذا تعين ولم يرضوا لا بالإسلام ولا بالجزية. فإذا لقيتموهم فاصبروا، فالجهاد يقوم على الصبر، الجهاد يقوم على الصبر. نعم، لأنه صبر على طاعة الله، والهجرة تحتاج إلى صبر، فالصبر نصف الشكر، لأنك ما بتتمكن من الشكر بالهجرة والجهاد إلا بالإيش؟ إلا بالصبر. قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يعين على الجهاد وما يرغب في الجهاد، ما يدفعك وما يشدك، شيء بيدفعك للجهاد وهو الصبر، وشيء يشدك إلى الجهاد وهو واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وهذا حقيقة، لأن المسلم إذا قتل في الجهاد فإنه يدخل الجنة فورا، فهي تحت ظلال السيوف، يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة. فإذا هذا الكلام على حقيقته، واعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمور عند لقاء العدو. ما هي الأمور الثلاثة؟ الصبر، والعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف، ثم الدعاء. الدعاء، فهذا من آداب الجهاد، هذه من آداب الجهاد، صبر وعلم ودعاء، كما قال الله تبارك وتعالى في آداب الجهاد في آية أو آيتين: انتظمت ستة آداب للجهاد. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، وإذا لقيتموهم، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا واحد، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. السادس: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فهذه ستة آداب من آداب الجهاد والقتال، هذه في هذه الآية: اثبتوا، اذكروا الله كثيرا، أطيعوا الله ورسوله. ولذلك لما عصوا الرسول في غزوة أحد كانت الهزيمة، ولا تنازعوا، وهذا يبين شؤم النزاع والخلاف أنه سبب الهزيمة، واصبروا. والسادس: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. لا تخرجوا إلى الجهاد وأنتم مغرورون متفاخرون، وأن القوة معنا والعدة معنا، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح الله عليه مكة دخل وهو إيش؟ وهو مطأطئ رأسه خضوعا لله تبارك وتعالى. فالإنسان في عند الخروج للجهاد يخضع لله تبارك وتعالى ولا يتعاظم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فتوسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه بإيش؟ بثلاثة أمور: منزل الكتاب، تنزيل الكتاب، الكتاب غير مخلوق، لكن تنزيله لما قال لجبريل اذهب وأمره بأن ينزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا فعل منزل الكتاب. مجري السحاب، هذا فعل. وهازم الأحزاب، فهذا توسل بأفعال الله تبارك وتعالى. فكما يجوز التوسل بأسماء الله وصفاته، فكذلك يجوز التوسل بأفعال الله. طيب، ما مناسبة الوسيلة للمطلوب؟ تنام، النوم عند الذكر من الشيطان، اذهب اشرب ماء باردا واغسل وجهك. اللهم منزل الكتاب، منزل الكتاب وفيه الإيش؟ وفيه الوعد، فيه الوعد بالنصر. يعني أنت يا رب نزلت الكتاب وفيه الوعد بنصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذه مناسبة. طيب، ومجري السحاب، هذا فيه دليل القدرة، فلا يقدر على ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وهازم الأحزاب، هذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بالفعل الأول، يعني أنت يا رب هزمت الأحزاب قبل ذلك، فاهزم هؤلاء لأنهم من الأحزاب الذين تحزبوا وكانوا من حزب الشيطان، اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم. الشاهد من الحديث على فضل الجهاد ما هو يا أبا عبد الرحمن؟ ها؟ واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، هذا هو الشاهد. فإذا هذا الحديث فيه فضل الجهاد، من أي جهة؟ الجنة تحت ظلال السيوف. قال: الكلام عليه من وجوه. أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات العسير أو العشير، ومنهم من قال أول غزوة غزاها والدان، ومنهم من قال هي المسمى بغزوة الأبواء. وغزواته صلى الله عليه وآله وسلم دون الثلاثين، وسراياه فوق الأربعين. المهم أن هذا كان في غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قوله انتظر حتى إذا مالت الشمس. إذا مالت الشمس، مالت يعني زالت، يعني القتال بعد الإيش؟ بعد الزوال. قال: والحكمة في ذلك أنه أمكن للقتال، الإنسان يتمكن من القتال بعد الزوال. ليش؟ فإنه وقت هبوب الرياح ونشاط النفوس. فإن الرياح إذا هبت فإن النفس إيش؟ تنشط. طيب، هل المراد بهذه الرياح، هل المراد بهذه الرياح رياح عادية ولا رياح أخرى؟ جاء في رواية البخاري: أخر حتى تهب الرياح وتحضر الصلوات. وجاء في رواية أو وجاء في حديث عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نصرت بالصبا. الصبا رياح، الرياح التي كان ينصر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسمى ليش؟ الصبا. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فإذا هذه هبوب الرياح فتنشط النفوس، والرياح رياح النصر، وتحضر الصلوات. قال: وسببه فضيلة أوقات الصلاة والدعاء عندها. والدعاء عندها، فانظر كيف يأتي النصر. يأتي النصر بطاعة الله في كل شيء، حتى في ساحة القتال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الخوف، وحتى عند التحام الصفين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يصلي الإنسان وهو يضرب بالسيف، يكبر الله أكبر ويصلي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ويضرب، فيصلي الصلاة وهو إيش؟ وهو يجاهد. فلا نصر إلا بإيش؟ إلا بنصر الله، ولا نصر إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. نعم. وأما الكفار فإنما يعولون على ماذا؟ يعولون على القوة المادية. ولما صرنا نعول نحن أيضا على القوة المادية غلبونا وتفوقوا علينا. نعم. قال: وفيه استحباب المصافة. المصافة يعني الصفوف، صفوف القتال بعد الزوال. قال الثالث: إنما نهى عن لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق للقوة، أي هذا محذور آخر، لا تتمنوا لقاء العدو، لأن الإنسان إذا تمنى لقاء العدو يدخله ليش؟ يدخله الكبر والإعجاب والزهو، وينسى أن النصر من عند الله تبارك وتعالى. فمن أجل هذا نهي عن تمني لقاء العدو. قال: ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره، وهذا يخالف الاحتياط والحزم. نعم. قال: ربيعها فيه كراهة تمني لقاء العدو كما قررنا. فيه تمني لقاء العدو، وأيضا قد صح النهي عن تمني الموت مطلقا لضر نزل به، عندك حديث: لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، هذا ضعيف في السلسلة الضعيفة برقم 4979. قال ابن عباس: لم يتمنى نبي الموت غير يوسف عليه السلام، وقال غيره: إنما تمنى الوفاة على الإسلام، هذا هو الصحيح. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال: توفني مسلما، يعني عندما تتوفاني يا رب فأموت على الإسلام، فهذا ليس فيه تمني الموت. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت لضر أصابه، قال: إن يكن محسنا فيزداد إحسانا، وإن يكن مسيئا فلعله يستعتب. فعلى كل حال لا يتمنى الإنسان الموت ولا يتمنى لقاء العدو. وقد عرفت إيش معنى لا يتمنى لقاء العدو، لا يتمنى لقاء العدو لأننا نريد الإسلام، ليس لنا غرض في القتال، وليس القتال غرضا لنا، وإنما هو وسيلة عند التمرد وعند الوقوف في وجه الإسلام. لا تنسى هذا، ندعو الناس إلى الإسلام ونتمنى أن الناس كلهم يدخلون الإسلام بدون قتال، إذا أبوا الإسلام ندعوهم إلى الجزية، لأن الجزية علامة على خضوعهم وعدم وقوفهم في وجه انتشار الإسلام. فإن أبوا هذا وهذا فعلم أنهم معاندون وأنهم سيحولون بينك وبين نشر الإسلام، فهؤلاء يقاتلون. طيب، إذا الإنسان يعني صار في فتنة فهل يتمنى الموت؟ نقول: الأدعية في ذلك واضحة، وإنما الإنسان يعلق ويترك الخيرة لله تبارك وتعالى: وإن أردت فتنة بقوم فتوفني إليك غير مفتون، إن أردت فتنة بقوم فتوفني إليك غير مفتون. يعني ممكن تكون في الفتنة وتحصل الفتنة، وإذا كنت مواظبا على هذا الدعاء فإنك تموت غير مفتون، والحمد لله. قال: فإن قلت: إذا كان الجهاد طاعة فكيف ينهى عن تمنيها؟ قال: قلت وقد أجيب عن هذا بأن المنهي عنه التهاون بأمر العدو وعدم أخذ الحذر منه. قلت: وقد عرفت الجواب أيضا، بل الإنسان لا يتمنى لقاء العدو، مش معنى لا يتمنى لقاء العدو أنه ما بيحب الجهاد، لا، لا يتمنى لقاء العدو كما بينت لك، الإنسان ما يتمنى لقاء العدو، لكن إذا كان لابد من الجهاد نجاهده، فالأمر واضح. قال: استدل بعضهم بهذا الحديث على منع طلب المبارزة، يعني ما تقول لواحد من الأعداء تعالى بارزني. نعم، يعني مثلا إذا تم الاصطفاف هل نحن نبدأ بالمبارزة نقول تعال، ولا إذا هم بدأوا اعتمادا على هذا الحديث إذا هم إيش؟ إذا هم طلبوا من يبارز، كما حصل في يوم إيش؟ في يوم بدر، كما حصل في يوم بدر، فخرج علي وعبيد بن الحارث وثالث وحمزة يوم بدر. نعم. قال استدل به بعضهم على منع طلب المبارزة لأنها من تمني لقاء العدو، ولكن إذا إن دعي إليها أجاب. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن له: يا بني لا تدع أحدا إلى المبارزة، ومن دعاك إليها فاخرج إليه فإنه باغ، وقد ضمن الله نصر من بغي عليه. صحيح، كما في قوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فإذا خليه هو اللي يطلب ليش؟ هو اللي يطلب المبارزة. قال قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم فاصبروا، أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة، وحث على الصبر في القتال. نعم. ثم ذكر الآية التي فيها الآداب الستة. السابع قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا من المجاز البليغ الحسن جدا، فجعله من المجاز. على كل حال المعنى مفهوم، وإذا كان المعنى مفهوم فهو حقيقة عند العرب. العرب تكلموا بهذا وأرادوا به معنى معين، فإذا أنت فهمت الكلام على فهم العرب فهذا يقال إنه حقيقة، ولا يكون مجازا إلا عند من ليس من العرب ولا يفهم كلام العرب فيقول هذا مجاز. أما العرب فهو يفهم هذا. الجنة تحت ظلال السيوف، الصحابة ما قالوا: يا رسول الله كيف هذا؟ يعني تحت السيف هنلاقي الجنة؟ ما حد قال هذا من الصحابة، فهو كلام مفهوم عند العرب، أنه إذا قتل، إذا أظله السيف سيف العدو وقتل فالجنة فورا. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم منزل الكتاب ومدري السحاب وهازم الأحزاب. وقد بينت لك ما فيه أن هذا توسل إلى الله تبارك وتعالى في حصول النصر، وقد عرفنا المناسبة، مناسبة الوسيلة للمطلوب: منزل الكتاب وفيه الوعد بالنصر، مجري السحاب وفيه قدرة الله تبارك وتعالى، وهازم الأحزاب، هذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بما مضى كما قال إبراهيم عليه السلام: سوف أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يعني أنا عهدت وتعودت من رب العالمين أنه يجيب إيش؟ أنه يجيب دعائي ويعتني بي حفيا، يعني معتنيا. نعم، فهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بالإيش؟ بالخير السابق، وهذا معروف. أما بيقول لك حاجة عند مسؤول وهو سوى لك حاجة من قبل، قل له: بارك الله فيك، أنت خيرك علينا سابق ونريد كذا كذا، فتذكره بليش؟ بما فعل قبل ذلك حتى يفعل لك المطلوب الآن. فإذا وهازم الأحزاب من نفس الباب، هازم الأحزاب، يعني الله تبارك وتعالى هزم الأحزاب قبل ذلك، وهؤلاء من الأحزاب. قال: وفيه استحباب الدعاء عند اللقاء، والدعاء يجاب عند لقاء العدو. ففي صحيح الجامع برقم 3079 من حديث سهل بن سعد: ثنتان لا تردان، يعني دعوتان، يعني أو قل ما تردان. الدعاء عند النداء، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، حين يلحم بعضهم بعضا. فالدعاء مستجاب عند التحام الصفين. عند قال 11 الدعاء بصفات الله، الصواب أن نقول هنا بأفعال الله، لأن هذا من الأفعال وليست من الصفات الإيش، من الصفات اللازمة. فإذا مجري، منزل، هازم، هذا كله من الإيش، من الأفعال. قال: وفيه الصبر عند اللقاء، فإن النصر مع الصبر. وفيه تعليم الإمام الناس ما يحتاجون إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تتمنوا لقاء العدو، سألوا الله العافية، إذا لقيتمهم فاصبروا، اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا كله من تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم ما يحتاجون إليه. وفيه سؤال الله العافية، وفيه التنبيه على أسباب الجنة بالضرب بالسيوف، وفيه سؤال الله تعالى بنعمته السالفة، نعمته اللاحقة. تسأل بالنعمة السالفة النعمة اللاحقة، وذلك في قوله: وهازم الأحزاب. 17 مراعاة شرائح النفوس ونشاطها لفعل الطاعة. نعم، كما في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا نعس فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فالإنسان يراعي نشاط النفس، تريد أن تقيم الليل فإذا تنام يعني نوما كافيا، وهكذا. 18 الحث على سلوك الأدب، وأن الشخص لا ينبغي له أن يثق بنفسه، وذلك في قوله: إيش؟ لا تتمنوا لقاء العدو. لا ينبغي أن يثق بنفسه، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول في قوله: لا ينبغي له أن يثق بنفسه، تقول فيه تصحيح لقول كثير من الناس عندما يعني يتحدثون عن تربية النفوس، فيقولون: الثقة بالنفس. هذا كثير يتكرر، ولا بد الإنسان يكون عنده ثقة بنفسه. يعلم، إذا كان مدرس يعلم الطلاب، يقول له: يا ولد خلي عندك ثقة بالنفس. وكذلك الوالد يقول له: خلي عندك ثقة بالله. ثقة بالنفس كيف؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان صلى الله عليه وسلم في خطبته يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وفي الأذكار: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. فكيف الإنسان يثق بهذه النفس؟ بل يثق بالله تبارك وتعالى. الحديث الثاني في فضل الجهاد أيضا: ولو قل، فضل الجهاد ولو قل، ولو كان شيئا يسيرا ففيه فضل عظيم. الله بركة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله، رباط يوم في سبيل الله. والرباط هو ملازمة ثغور المسلمين لحراستها وحمايتها، هذا هو الرباط. ملازمة ثغور المسلمين، الثغور يعني الحدود، حدود الدولة المسلمة، لحراستها وحمايتها. نعم، هذا معناه الايش؟ معناه الاصطلاحي. واما معناه الاعم فيدخل فيه، يدخل فيه كل حبس على طاعة. اذا حبست نفسك على اي طاعة من الطاعات فهذا رباط، كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: اسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى الى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطوا يعني استمروا على طاعة الله تبارك وتعالى. فكل من استمر على طاعة الله ولازمها فهو مرابط، فهو مرابط. المعتكف مثلا في المسجد مرابط، وهكذا. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. رباط يوم واحد بس. قال: وموضع سوط أحدكم في الجنة. السوط معروف، عود وفي نهايته يعني جلدة، وتستعمل في يعني في ضرب الفرس. فكان العرب إذا سافروا وأراد الواحد منهم أن ينزل مكانا، ماذا كان يفعل؟ كان يرمي بإيش؟ بصوته في هذا المكان حتى لا يأخذه أحد غيره، كأنه حج يعني بيحجز المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع الصوت، موضع الصوت يعني هيجي كم؟ ما يجي ذراع. نعم، موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. الرباط، رباط يوم، هذا زمان، هذا زمان الطاعة، هذا زمان الطاعة. طيب، وموضع صوت أحدكم، هذا مكان في الجنة خير من الدنيا وما عليها. قال: والروحة يروحها العبد في سبيل الله. الروحة السير بعد الزوال، بعد الزوال يسمى رواح، ومن طلوع الشمس إلى زوالها هذا يسمى إيش؟ غدو. فالغدو السير من أول النهار إلى الزوال، والرواح السير من الزوال إلى غروب الشمس. قال: والروحة، الروحة يعني المرة، حتى ولو خدت ربع ساعة لكنها تسمى روحة، إذا كانت سيرا بعد الزواج. يعني مثلا ممكن واحد يسعى في حاجة في قضاء حاجة مسكين أو أرملة، أو يأخذ إنسان يدله على الطريق 10 دقائق ويرجع، فهذه في سبيل الله، هذه روحة إذا كانت بعد الزوال، وغدوة إذا كانت في أول النهار إلى الزوال. قال: والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. قال: الرباط مراقبة العدو، العدو في الثغور المتاخمة لبلاده. نعم. قال: هذا الحديث بهذه السياقة للبخاري في الجهاد، ورواه مسلم مختصرا. وروى هذا الحديث غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، رواه غير سهل بن سعد، روى عمر بن الخطاب وأنس عند البخاري ومسلم، وابن عباس والزبير، وأبو هريرة عند البخاري ومسلم، وأبو أيوب عند مسلم، ومعاوية ابن حديج أو ابن خديج، وأبو حميد، وهو مخرج في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة عند مسلم كما ذكرنا. فهذا حديث متواتر ذكره السيوطي في الأحاديث المتواترة، السيوطي له كتاب في الأحاديث المتواترة فذكر هذا الحديث فيها، فهو حديث متواتر. إيش يعني متواتر؟ يعني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الصحابة، ورواه عن الصحابة عدد كبير من التابعين، ورواه عن التابعين عدد كبير من أتباعهم، وهكذا. فالتواتر معناه أن في كل طبقة من طبقات السند يكون العدد كبيرا. كبير قديه يعني؟ طبعا العلماء اختلفوا في الحد الأدنى، فقالوا يعني لا يكون متواترا إلا إذا إلا 4 فما فوق، يعني يمكن أن يكون 4 ويكون متواترا، لكن إذا كانوا 4 فلا بد أن يتميزوا بقوة الحفظ وبالمنزلة. مثلا في طبقة الصحابة وجدنا حديث رواه الخلفاء 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كاف كاف في التواتر. الشيخ الألباني ذكر في حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار، ذكر له في صحيح الجامع 63 راوي، 63 صحابيا. نقول هؤلاء 63 ممكن يحل محلهم الخلفاء 4، وهكذا. فأقل شيء في التواتر 4. وإذا رواه 3 يسمى إيش؟ مستفيض. وإذا رواه 2 يسمى إيش؟ عزيز. وإذا رواه 1 يسمى إيش؟ فرد غريب. نعم. قال: الرباط مراقبة العدو في الثغور المتاخمة لبلادهم بحراسة من بها من المسلمين. قال: وهو في الأصل الإقامة على الجهاد. هذا في الأصل يعني معناه الاصطلاحي. وقد يطلق على كل مقيم على طاعة كالطهارة والصلاة، ومنه الحديث المشهور في إسباغ الوضوء على المكاره. قال: فكأن المرابط في الثغور وغيرها ربط نفسه عن الاشتغال بغيرها من حظوظ النفس. طيب، خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها، صحيح هذا كلام صحيح، خير من الدنيا وما عليها، لأن الناس يتعلقون بالدنيا التي يرونها. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القدر اليسير من الثواب في الآخرة يساوي الدنيا وما عليها، لأنه باق، وأما الدنيا ففانية. قال: ولو لم يكن منه، يعني في الآخرة، إلا النظر إلى وجه الكريم لكان كافيا. نسأل الله ألا يحرمنا إياه. رحمة الله على ابن الملق، فقد أثبت النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. لكن انتبه أن الأشاعرة يقولون، يثبتون الرؤية، لكن ماذا يقولون؟ يقولون يرى بلا جهة، يرى بلا جهة، يرى، ما نعرف إيش بقى يرى بلا جهة. الناس ينظرون إلى ربهم، ينظرون، إذن هذه جهة، جهة العلو، فهم يقولون يرى بلا جهة. وهذا التقييد أخشى أن يكون نفيا للإيش؟ نفيا للرؤية. نعم. موضع صوت أحدكم قد عرفت، يعني إيش مناسبة الصوت، أن الواحد منهم كان يرمي بصوته في المكان الذي يريد أن ينزل فيه حتى لا يسبق غيره إليه. الروحة والغدوة قد عرفناها. قال بعض الرواة: صحف الغدوة إلى غزوة. والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغزوة. فطبعا يعني نقول هذا تصحيف، لأن الغدوة في مقابل إيش؟ في مقابل الروحة. فالذي صحف قال إيش؟ قال غزوة. ما الفرق بين المصحف والمحرف؟ هذا من علوم الحديث. المصحف يكون بسبب النقاط، يعني غدوة هو يقرأها غزوة، إيش السبب في التحريف؟ ها؟ النقاط، ذال وزاي. وأما المحرف فيكون بسبب التشكيل، يكون بسبب إيش؟ التشكيل. يعني مثلا يرجع، هو يقول يرجع، فالمحرف يكون بسبب الضبط، والمصحف يكون بسبب النقط. قال 11: فيه الحث على الرباط في سبيل الله والتنبيه على فضله، وهو أحد شعب الجهاد. وقال ابن حبيب من المالكية: وليس من سكن الرباط بأهله وماله وولده مرابطا. وقد بينا في المرة الماضية أن هذا رباط، هو يقول يريد أن يرابط، فإذا يهجر الأهل والوطن. قال: وإنما الرباط من خرج عن بلده وأهله وماله قاصدا للرباط. وقد اختلف هل هو أفضل من الجهاد أو الجهاد أفضل منه، أيهما أفضل، الجهاد ولا الرباط؟ فذهب ابن عمر إلى الأول، اللي هو إيش؟ ها؟ هل هو أفضل من الجهاد، لأن فيه حقن دماء المسلمين وهو أولى من سفك دماء المشركين. ما في معارضة، ما في معارضة بين حقن دماء المسلمين وسفك دماء المشركين، كل يعني عند الحاجة إليه. قال: وحجة الثاني، يعني أن الجهاد أفضل، اجتماع الأمرين فيه، وهذا الحديث ظاهر فيه، لأنه رتب على رباط يوم من الثواب مثل ما يرتب على الروحة أو الغدوة مع قلة العمل في اليوم وكثرته. على كل حال هذه المسألة ذكرها ابن المناصف في المجلد الأول صفحة 92. قال: وقد روي عن بعض أهل العلم اختلاف في الجهاد والرباط أيهما أفضل. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: الغزو على الصواب، على الصواب يعني على السنة، أحب إلي من الرباط، والرباط أعجب إلي من الغزو على غير الصواب. وروي عن عبد الله بن عمر في تفضيل الرباط أنه قال: فرض الجهاد لسفك دماء المشركين، والرباط لحقن دماء المسلمين، فحقن دماء المسلمين أحب إلي من سفك دماء المشركين. قال: قلت ابن المناصف يقول: لعله إنما يعني مثل قول مالك في فساد الغزو ومحدثات الأمور فيه، حتى لا يحلى منه إلا سفك دماء المشركين مجردا دون الاهتمام بحدود ذلك. قال: فأما أن يكون ذلك على الإطلاق فلا يستقيم أن يقال الرباط أفضل من الجهاد، لأن الجهاد فرض برأسه كسائر الأركان، والرباط لا يجب إلا لعارض الخوف. صح، الجهاد هو الأصل، والفضائل المعلقة على الجهاد وذكر الجهاد في القرآن والسنة أكثر من ذكر الإيش؟ من ذكر الرباط. قال: وأيضا فلا نقول إن الجهاد فرض لسفك دماء المشركين، حتى إذا قوبل بحقن دماء المسلمين كان الرباط أولى، لكن نقول فرض الجهاد لأن تكون كلمة الله هي العليا، وتلك خصوصية لا تعادل ولا يفاضل عليها بحال. نعم، فإذا هذا جيد، الجهاد فرض لتكون كلمة الله هي العليا. في حديث عند النسائي صححه الشيخ الألباني في فضل الرباط عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل، كقوله تعالى في ليلة القدر: ليلة القدر خير من ألف شهر، فكذلك رباط يوم خير من ألف يوم فيما سواه. يعني شوف، واحد ألف يوم يصلي ويصوم، واحد خرج يرابط يوما واحدا، هذا أفضل من إيش؟ من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وروى مسلم عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. قال: وإن مات، هذا المهم، قال: وإن مات يعني المرابط، جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، ولا وأمن الفتان يعني فتنة الإيش؟ فتنة القبر. فإذن هذا في فضل الإيش؟ في فضل الرباط. إذن نقول فيه عن سلمان عند مسلم وعمن عثمان عند النساء. قال ثاني عاشرها أن اليوم يطلق عليه رباط، رباط يوم. وقال مالك أقله في الاستحباب 40 يوما، فما أدري يعني جماعة التبليغ التقطوا هذا من قول مالك أم ماذا؟ إيش عندهم يا إبراهيم؟ 40 يوما خارج البلاد؟ أه؟ داخل 3 أيام وخارج 40. نعم. الثاني عشر التنبيه على عظم فضل ما أعد للمجاهد وإن قل عمله، فهو هذا كما عنونا فضل الجهاد وإن قل. الثالث عشر الحث على الغدو أو على الغدو والرواح في سبيل الله، الحث على الغدو عندك الغزو فصحف. الرابع عشر التنبيه على حقارة الدنيا وما فيها وعلى فنائها وبقاء الآخرة. الحديث الثالث في فضل الجهاد أيضا وأن المجاهد يعني رابح سواء قتل أو رجع، إن قتل له الجنة وإن رجع رجع بأجر وغنيمة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انتدب الله، انتدب بمعنى يعني سارع، الانتداب هو ليش؟ هو المسارعة. نعم، كإذا خرج أحد الكفار يبارز فتقول انتدب له علي بن أبي طالب، انتدب له بمعنى إيش؟ سارع إليه. فانتدب الله بمعنى سارع في ثوابه، سارع في ثوابه. ولمسلم تضمن الله، وفي بعض الألفاظ تكفل الله، فإذا انتدب تضمن تكفل، فأجر المجاهد مضمون على الله تبارك وتعالى، مضمون ومعجل. إذا نقول أجر المجاهد مضمون مكفول ومعجل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم، تصبح أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة، تأكل من أشجار الجنة وتشرب من أنهار الجنة. روح الشهيد، روح الشهيد تنزل في طائر أخضر. فإذا هذا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فإذا هذا معنى انتدب، انتدب يعني سارع الله تبارك وتعالى وعجل له ثوابه بمجرد قتله مع ما ينتظره يعني في الآخرة من جنات ودرجات. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تبارك وتعالى للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. تضمن الله لمن خرج في سبيله، خرج في سبيله، هذا تنبيه على الإخلاص وأكده بقوله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسوله. فإذن هذه أمور ثلاثة، فهذا الذي يخرجه الإيمان بالله والتصديق بالرسول والجهاد في سبيل الله، فهذه نيته. نعم. قال فهو ضامن، فهو علي ضامن، فهو علي ضامن، كما تقول للإنسان ها هذا فرقبت، هذا مضمون. نعم. فهو علي ضامن أن أدخله الجنة، يعني إن قتل، أو أرجعه، هذا نطقها الصحيح أرجعه، وهذا من الثلاثي ليس من الرباعي. متى تكون من الرباعي؟ إذا كانت إيش؟ أرجعه، أرجعه. أما أرجعه بالفتح من الثلاثي، وهذا ثلاثي لازم ومتعد، دليله قول الله تبارك وتعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، ماذا قال الله عز وجل؟ فإن رجعك، ما قال أرجعك، لو أرجعك تكون رباعي، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، أجر أو غنيمة، ولا أجر وغنيمة، ها؟ الذي يرجع، يرجع بماذا؟ بالاثنين، بالأجر والإيش؟ بالأجر والغنيمة. ولذلك جاء في صحيح مسلم، في رواية في صحيح مسلم، ها، مكان الأو و، والروايات يفسر بعضها بعضا، فهذا هو الصحيح أنه يرجع بأجر وإيش وغنيمة. لكن منهم من قال إن هذا معناه أن الغنيمة صارت إيش، صارت إيش، ها، صارت مضمونة على الله، وهذا ليس في كل الحالات، فإن في ساعات تحصل غنيمة وفي ساعات ما بتحصل، لكن الأجر إيش، الأجر مضمون، فهذا إذا التوجيه جيد. نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، يعني إن حصلت، إن حصلت الغنيمة. فإذا لو قلنا إن أو بمعنى الواو، والله عز وجل ماذا قال؟ قال فهو علي ضامن، فهو علي ضامن، فلو قلنا أجر وغنيمة فهذا معناه إن في كل غزوة لا بد أن تحصل إيش، غنيمة، وهذا خلاف الواقع، وأما الأجر فمضمون. نعم. فإذا نقول في بعض الروايات بالواو، لكن رواية أو يعني أوفق، لأنه ليس في كل خروج تحصل الغنيمة، قال ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، هذا كله تأكيد على هذا الشرط، كمثل الصائم القائم وتوكل الله، توكل بمعنى ها تضمن، تكفل، انتدب، فإذا الآن صار أربع ألفاظ، انتدب، تضمن، توكل، تكفل، وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، مع أجر أو غنيمة. طيب، قال وفي مسلم من حديث آخر عن أبي هريرة قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال لا تستطيعوه. قال فعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه، وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت. القانت يعني إيش؟ القانت هنا بمعنى يعني الدائم، القانت بآيات الله طول الليل بيصلي، لا يفطر عن صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. فانظر إلى يعني كيف فضل الجهاد. قال ولفظ انتدب للبخاري، وفي رواية لهما تكفل تضمن وتوكل أيضا. قال معنى انتدب سارع بثوابه وحسن جزائه. قال وكل ذلك اللي يتكفل وتضمن وتوكل كل ذلك عبارة عن تحقيق هذا الموعود من الله سبحانه، من الله سبحانه وتعالى على وجه التفضل والامتنان. كما قال تعالى إيش يا علي في سورة براءة، ها وعدا عليه حقا ها في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله، يعني لا أوفى بعهده من الله، فالله تبارك وتعالى يوفي بعهده. نعم. قال لا يخرجه إلا جهادا وإيمانا وتصديقا. قال معناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص لله تعالى وتصديق رسوله. فهذا الثواب لا يحصل إلا لمن صحت نيته وخلصت من شوائب الأغراض الدنيوية طويته. قوله فهو على الله ضامن كقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يعني خلاص أجره مضمون. قوله أن أدخله الجنة يحتمل أن يدخلها إثر موته، ويحتمل أن يكون المراد دخوله عند دخول السابقين والمقربين لها الاثنين، بمجرد موته تسرح روحه في أجواف طير خضر تشرب من أنهار الجنة وتأكل من ثمار الجنة، ويوم القيامة يدخل يكون من أول الداخلين ومن السابقين. أرواحهم في جوف طير الخضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. أرواحهم في أجواف طير الخضر تشرب من أنهار الجنة وتأكل من ثمار الجنة، وتأوي إلى وين؟ إلى قناديل معلقة في العرش، معلقة في العرش، لأن العرش هو سقف ليش؟ سقف الجنة، وفوقه ها إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. نعم. وعرفنا الإشكال في هذه الواو، أجر أو غنيمة. نعم. طيب، هنا مسألة أيها الإخوة، قال: واعلم أن هذا الحديث عارضه حديث آخر في صحيح مسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم. يعني إذا حصلوا غنيمة فقد تعجلوا إيش؟ ثلثي أجورهم. فالذي يمشي على هذا الحديث يقول ما نبغى غنيمة، مع أن الغنيمة من أحل الأموال، وكانت تجمع الغنائم وتقسم، ولو كان الأمر كذلك لا أحرقت الغنائم كما كانت قبل ذلك، كانوا يجمعونها وتنزل النار فترفعها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأحلت لنا الغنائم. فإذن هي حلال. فما وجه هذا الحديث: قد تعجلوا ثلثي أجرهم؟ قال: وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجرهم. هذا بقية الحديث. فما هو الجواب عن هذا الحديث؟ الحقيقة عندك تطويل جدا واحتمالات ووجوه ضعفها الإمام النووي، ويعني اختار هو وجها خلاصته ماذا أيها الإخوة؟ أن الإنسان لا يكون قصده الغنيمة، قصدك ماذا؟ إعلاء كلمة الله. فالذي يخرج لإعلاء كلمة الله، يجاهد لإعلاء كلمة الله، وحصلت له الغنيمة ولم تكن من نيته ولا من هدفه، فهذا لا ينقص من أجره شيء. وأما الذي يخرج يقول أجاهد في سبيل الله وآخذ غنيمة، هذا قد تعجل إيش؟ ثلثي أجره. والحقيقة يعني نية الغنيمة ما له داعي، لأن هذا شيء في علم الله عز وجل. ليش الإنسان يقول الغنيمة؟ فعلا نقول أنا أخرج أجاهد وكمان أخذ الغنيمة. طيب إيش دراك إن في غنيمة؟ ليش ضيع أجرك؟ إن كانت ستحصل غنيمة ستحصل، وإن كانت لن تحصل لن تحصل. فإذا ما في داعي لهذه النية. ينوي الإنسان إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وأما نية الغنيمة لا بأس بها، يعني هذا مما يجوز فيه التشريك، هذا مما يجوز فيه التشريك في النية، أجاهد وأغنم. نقول له هذه النية جائزة، ولكنك قد تعجلت ثلثي أجرك. فهذا الخلاصة. فهذا الحديث يعني تنبيه على ماذا؟ على أنه يعني لا داعي لنية الإيش؟ لنية الغنيمة، بل يكون إنسان نيته إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.